الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الصيام، باب الاعتكاف. وإن وطأ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه ويكف، ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تبينا في الدرس الذي مضى بعضا من مسائل وأحكام الاعتكاف، وبينا أنه لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، وأن المعتكف ملازم لطاعة الله ولا يشتغل بغير ذلك، وأنه لا يخرج من معتكفه إلا لما لا بد له منه قضاء حاجة ونحوها، ولا يبقى خارج مكان اعتكافه إلا بمقدار هذه الحاجة ثم يعود. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله بعض المسائل التي تبطل الاعتكاف وتفسده، فقال إن من ذلك الوطئ، فإن وطئ المعتكف في فرج أو أنزل بمباشرة دونه فسد اعتكافه، أي أن المعتكف ممنوع من المجامعة، فلا يجامع زوجته لا في الفرج ولا خارجه، بقوله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فمن محظورات الاعتكاف الجماع، وكذا الإنزال بما دون الجماع. قال: ويكفر كفارة يمين إن كان الاعتكاف منذورا لإفساد نذره لا لوطئه. فإذا كان الاعتكاف نذرا فإنه يلزمه أن يكفر كفارة يمين لإفساد النذر لا لإفساد الاعتكاف. فإذا لم يكن الاعتكاف منذورا فإنه يبطل اعتكافه ولا كفارة عليه.
ويبطل أيضا اعتكافه بخروجه لما له منه بد ولو قل.
قال: ويبطل اعتكاف المعتكف بخروجه لشيء لا داعي له، يعني ليس محتاجا للخروج من معتكفه، ولكنه خرج وهو ليس محتاجا للخروج، فإن اعتكافه يبطل بذلك ولو كان قليلا، كما لو كان إنسان أراد أن يخرج من المسجد لأجل لا لغرض من قضاء حاجة أو إحضار طعام إن لم يكن له من يحضره، فإنه بهذا يفسد اعتكافه لأن خروجه لم يكن محتاجا إليه ولو كانت مدته قليلة، لأن هذا يتنافى مع معنى الاعتكاف، فإن معنى الاعتكاف كما مر بنا هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى.
ويستحب اشتغاله بالقرب من صلاة وقراءة وذكر ونحوها.
قال: ويستحب اشتغاله بالقرب، يعني أن المعتكف يستحب أن ينشغل في وقت اعتكافه بالقرب لا بالنوم، وإنما يكون في وقت اعتكافه مشتغلا بالقرب. ما هي القرب؟ قال: مثل الصلاة، يكثر من صلاة النافلة، وكذلك قراءة القرآن، وكذلك ذكر الله تعالى من تسبيح وتحميد وتهليل، وكذلك حضور مجالس الذكر والدروس، وكذلك في هذا الحرم الاشتغال بالطواف، فإن هذه كلها من القرب التي يشرع للمعتكف أن يشتغل بها، لا أن يبقى وقته معتكفا جالسا فقط دون أن يشتغل بذلك، أو يشغل وقته بالنوم دون الاستفادة من وقته لعبادة ربه، لأنه هو منقطع للتعبد.
واجتناب ما لا يعنيه بفتح الياء أن يهمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.
قال: وكذلك يجتنب المعتكف ما لا يعنيه، يعني ما لا يهمه ويتعلق به، فإن المعتكف لا يشتغل بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا في كل حال من أحوال المسلم، وهو في حال الاعتكاف أشد تأكدا، لأن المعتكف منقطع للاشتغال بعبادة ربه، فلا يشتغل بأمور لا تخصه ولا تعنيه أو لا تهمه أو ليس مكلفا بها.
ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه وتصلح رأسه أو غيره أو غيره ما لم يتلذذ بشيء منها.
قال: ولا بأس أن تزوره زوجته في المسجد وتتحدث معه، كسؤال عن صحته أو حاله أو عما يحتاجه ونحو ذلك من طعام أو شبهه، وكذلك لا بأس أن تصلح رأسه أو غيره كلحيته، كما كان صلى الله عليه وسلم يدخل رأسه على عائشة لترجله وهو في المسجد، فكان يدخل رأسه مع شق الباب وهو داخل المسجد ويخرج رأسه خارج المسجد في شق الباب لأجل أن تصلحه وترجله. ما لم يتلذذ بشيء من ذلك، أي ما لم يتلذذ بشيء من جلوسها معه، فلا يتلذذ بكلامها ولا يتلذذ بالنظر إليها ولا يستمتع بشيء من ذلك البتة، لأن هذا يتنافى مع الاعتكاف. أما الأشياء الأخرى كسؤال عما يحتاجه من ملبس أو مأكل أو نحو ذلك فلا بأس به.
وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر.
قال: وله أن يتحدث مع من يأتيه ما لم يكثر، يعني للإنسان المعتكف أن يتحدث مع من يأتيه ويجلس عنده وبجواره ما لم يكثر هذا الكلام، ويكون الكلام مقتصرا على ما فيه فائدة، ليس فيه كلام من حديث الدنيا وسؤال عن البيع أو الشراء أو أمور لا علاقة لها بالعبادة، وإنما يشتغل معه بالسؤال عن صحته أو بالسؤال عن مسائل تهمه في عبادته ونحو ذلك.
ويكره الصمت إلى الليل وإن نذره لم يف به.
ثم أشار بعد هذا إلى مسألة قد يفهمها بعض المعتكفين خطأ، وهو الصمت، فيقال إن الصمت يكره للمعتكف، بمعنى أنه لا يتكلم، وتتأكد الكراهية إذا كان يصمت إلى الليل، يعني أن يأخذ معنى الصوم اللغوي ويطبقه على الاعتكاف فلا يتكلم في نهاره، فإن هذا مكروه وليس مشروعا. قال: وإن نذره لم يفي به، يعني لو أن الإنسان نذر أن يصمت يوما فإن هذا ليس نذر طاعة، فإنه لا يفي به، لما ورد من حديث علي رضي الله تعالى عنه: لا صمات إلى الليل. وما جاء في قصة الرجل الذي نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقعد ويستظل ويتكلم ويتم صومه. فالإمساك عن الكلام ليس من العبادة.
وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، مدة لبثه فيه، لا سيما إن كان صائما.
قال: وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه. يعني إذا كان الإنسان يريد أن يبقى في المسجد مدة طويلة فيستحب في حقه أن ينوي الاعتكاف لأجل أن يحصل فضيلة الاعتكاف بالنية، فإنه بدون النية لا يكون معتكفا وإن بقي هذه المدة. فيستحب في حق الإنسان الذي يريد أن يبقى مدة طويلة أن ينوي الاعتكاف مدة بقائه في المسجد. قال: لا سيما إن كان صائما، فإنه أفضل في حقه إن كان صائما أن يبقى، أي أن ينوي الاعتكاف.
ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره ولا يصح.
قال: ولا يجوز البيع ولا الشراء فيه للمعتكف وغيره، يعني لا يجوز للإنسان أن يبيع ويشتري في المسجد سواء كان معتكفا أو غير معتكف. والمعتكف لا يجوز له أن يبيع ويشتري، فإنه منقطع للعبادة ومشتغل بها، ولا يصح هذا البيع لو وقع منه. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على أحكام الصيام وما يتعلق به من الاعتكاف. ولعل من المناسب أن نعقب ذلك بالكلام على أحكام الزكاة، لأن كثيرا من الناس يتحين فضيلة شهر رمضان لإخراج زكاته لإدراك فضيلة مضاعفة الأعمال في هذا الشهر المبارك.
كتاب الزكاة. الزكاة، الزكاة لغة النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، تطلق على المدح والتطهير والصلاح، وسمي المخرج زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات.
بعد هذا عقد المؤلف كتابا يبين فيه أحكام الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وقد قرنها الله تعالى بالصلاة في مواضع كثيرة، في 82 موضعا من كتابه. و قاتل أبو بكر المرتدين لمنعهم الزكاة، وقال: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ودل على وجوبها وفرضيتها الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فهي ركن عظيم من أركان الإسلام، به تتقوى أواصر المجتمع وتزكو نفوس الأغنياء وتطمئن قلوب الفقراء ويشعرون بالتعاطف والتآزر فيما بينهم ويتراحمون وتسودهم المودة والوئام. اذهبي من الطريق الخلفي. وهذه الأمة أخبر الله سبحانه وتعالى أنها واحدة بقوله جل وعلا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فهذه الوحدة بين أبناء الأمة تجعل أفرادها يعيشون آلامهم وآمالهم على حد سواء، ويشعر كل منهم بحق أخيه نحوه، فيتراحمون ويتعاطفون. والزكاة سبب لنماء أصل المال وتطهير نفس صاحبه من الشح والبخل، كما قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره بأن يدعوهم إلى عبادة الله وأن يشهدوا بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوه لذلك، فيعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوه لذلك فيعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا دليل على أن هذه الأمة دائما تعيش سراءها وضراءها بقلوب واحدة. فالزكاة في اللغة في لغة العرب معناها النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وتطلق على المدح وعلى التطهير وعلى الصلاح، كل هذا ورد في السنة. وسمي المخرج من المال زكاة لأنه يزيد في المخرج منه ويقيه الآفات، فالقسط اليسير والمبلغ اليسير الذي تخرجه من مالك هذا ليس غرما وليس خسارة، وإنما هو زكاة يعني تنمية لأصل المال وتوفيرا لأصل المال، فمالك يزكو بمعنى ينمو ويتكاثر إذا أخرجت منه هذا المبلغ اليسير، ويسلم من أن يصاب أصل المال بالكوارث والنكبات.
وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص.
أما المعنى الشرعي للزكاة فهو حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب هي الجزء الواجب إخراجه، وهي ربع العشر بالنسبة للنقدين وعروض التجارة، والعشر في الخارج من الأرض الذي يسقى بلا مؤونة على السيول والأمطار والعيون، ونصف العشر فيما يسقى بمؤونة من الخارج من الأرض، وشاة في 40 من الشياه، وشاة في 5 من الإبل، وتبيع أو تبيعة في 30 من البقر ونحو ذلك. فهذا هو الحق الواجب، يعني يجب إخراجه من المال في مال خاص. المال الخاص هي الأموال التي عددناها، وهي السائمة من بهيمة الأنعام وعروض التجارة والنقدين وما يقوم مقامهما والخارج من الأرض لطائفة مخصوصة. الطائفة المخصوصة هم الأصناف الذين تدفع لهم الزكاة، وهم الفقراء والمساكين والعاملين على الزكاة والمؤلفة قلوبهم والغارمين والمكاتبين وفي سبيل الله والغزاة المجاهدين وابن السبيل وهو المنقطع في سفره. وقوله في وقت مخصوص هو حولان الحول، إلا بالنسبة للخارج من الأرض فإنه عند حصاده.
تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة، ويأتي تفصيلها.
قال: تجب الزكاة في سائمة بهيمة الأنعام، والسائمة معناها الماشية التي ترعى أكثر الحول من إبل وبقر وغنم، إذا كانت ترعى من المرعى فإنها تسمى سائمة، فإن تجب فيها الزكاة. وكذلك الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، من البر والشعير والتمر والزبيب، وكذلك سائر ما يقتات ويدخر من الذرة والدخن والعدس والفول وما شابه ذلك. وأما الأثمان فهي الذهب والفضة، وكذلك العملات الورقية من ريالات وجنيهات ودولارات ودينارات ونحوها. وعروض التجارة هي ما يعرض للبيع والشراء مما يتاجر به كالبقالات وأدوات السيارات والمفروشات والأثاث المنزلي ونحو ذلك مما يباع ويشترى وهو معروض للبيع والشراء، وسيأتي تفصيل كل واحد من هذه إن شاء الله.
شروط خمسة: أحدها حرية فلا تجب على عبد لأنه لا مال له، ولا على مكاتب لأنه عبد ملكه غير تام، وتجب على مبعض بقدر حريته.
بعد هذا أخذ يتكلم عن شروط الزكاة العامة في كل مال زكوي. هذه الشروط العامة: الأول حرية، أي حرية المالك، فيجب في من يخرج الزكاة أن يكون حرا لا أن يكون عبدا، لأن العبد مملوك لا يملك، فهو وماله لسيده. وكذلك المكاتب الذي اتفق مع سيده على أن يشتري نفسه، فإنما بحوزته ليس ملكا له، فإن سيده قد يرفض الاستمرار في دين الكتابة، فلا تجب الزكاة على المكاتب. وأما المبعض وهو من بعضه حر وبعضه عبد، فإنه تجب عليه الزكاة بمقدار ملكه الحر.
الثاني إسلام فلا تجب على كافر نصلي أو مرتد فلا يقضيها إذا أسلم.
والشرط الثاني أن يكون مالك المال مسلما، أما لو كان كافرا فإن الزكاة لا تجب عليه. فلو أن إنسانا نعم جرب شوي ولا تعال في الواجهة في الأمام هنا، فلا بد في من يخرج الزكاة أن يكون مسلما، أما لو كان كافرا فإنه لا تصح منه الزكاة ولا تجب عليه، وإن كان يخاطب بها كمخاطبته بفروع الشريعة كلها من أجل زيادة عذابه في الآخرة، لكنه لو أداها لا تصح منه. فلو أن إنسان كان عنده مال فأسلم فإنه لا يقال له يجب عليك أن تخرج الزكاة عن السنوات التي مضت، لأنه حال كفره لا تجب عليه الزكاة.
والثالث ملك النصاب ولو لصغير أو مجنون لعموم الأخبار وأقوال الصحابة، فإن نقص عنه فلا زكاة إلا الركاز.
قال: الشرط الثالث من شروط الزكاة ملك النصاب، يعني أن يملك الإنسان نصابا يحول عليه الحول أو يخرج من الأرض. فسيأتينا تفصيل الأنصبة في كل نوع، وهي على الإجمال بالنسبة للذهب 20 مثقالا والفضة 200 درهم، وبالنسبة للخارج من الأرض 5 أوسق والوسق 60 صاعا، وبالنسبة للغنم 40 شاة والإبل 5 والبقر 30. ولا فرق بين أن يكون المالك صغيرا أو كبيرا، فلو كان المال لصبي أو مجنون فإنه يجب على وليه أن يخرج الزكاة لعموم الأدلة التي لم تفرق بين صغير وكبير. وفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم أخرجوا الزكاة من مال الصبي. فإن نقص المال عن النصاب فإنه لا زكاة فيه إلا الركاز، والركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية من مال، فإنها تجب الزكاة فيه قل أو كثر.
والرابع استقراره، أي تمام الملك في الجملة، فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره، لأنه يملك تعجيز نفسه.
الأمر الرابع أو الشرط الرابع من شروط الزكاة أن يكون الملك ثابتا مستقرا تاما، لا أن يكون غير تام. فمن ملكه غير تام لا تجب عليه الزكاة. مثال ذلك العبد المكاتب الذي عنده مال، فإنه في أي لحظة يفجأ سيده ويأخذ ماله، فملكيته غير تامة فلا زكاة عليه. أما الذي يملك ملكا تاما وهو تام الملكية وملكه مستقر فإنه تجب عليه فيه الزكاة.
والخامس مضي الحول، لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
قال: الشرط الخامس هو مضي الحول، يعني مضي سنة على المال، بمعنى أنه يمضي سنة على المال عندك فحينئذ تجب عليك زكاته، وهذا في غير الخارج من الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فما لم يدر عليه سنة فإنه لا تجب عليه الزكاة، فالذي مضى عليه سنة هو الذي يزكى، وما كان دون ذلك ينتظر به حتى يكمل سنة.
ورفقا بالمالك ليتكامل النماء، أي واسي منه.
قال: ورفقا بالمالك ليتكامل النماء فيواسي منه، يعني أن الشارع جعل إخراج الزكاة لا يجب إلا بعد مضي سنة، لأجل أن يستفيد الإنسان من ماله خلال 12 شهرا فيتكاثر هذا المال وينمو ويزداد، وبهذا يكون عنده مجال لأن يخرج الزكاة، فتكون الزكاة سهلة وخفيفة عليه، فلم يضيق الشارع على الإنسان ويلزمه بإخراج الزكاة كل شهر أو كل أسبوع أو كل ربع سنة أو نحو ذلك، وإنما جعل ذلك مرة في السنة لأجل أن تتاح الفرصة للإنسان لينمي ماله ويكثره.
ويعفى فيه عن نصف يوم.
ويعفى فيه عن نصف يوم يعني نصف اليوم لا يعتد به. فلو أن إنسان أخرج زكاة قبل تمام السنة بنصف يوم فإن هذا لا ينظر إليه لأنه فارق بسيط.
في غير المعشر أي الحبوب، في غير المعشر أي الحبوب والثمار، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما.
قال في غير المعشر، المعشر هو الذي يخرج منه العشب وهو الخارج من الأرض من حبوب وتمور ونحو ذلك، فهذه تجب زكاتها عند جنيها عند حصادها عند الحصاد والجذاذ، لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، فحقه هو الزكاة الواجبة فيه فيؤتى به وقت حصاده. فلو كان إنسان يزرع أرضه مرتين في السنة فإنه يجب عليه أن يزكي كل مرة، كلما حصد هذا الزرع زكاه. وكذلك لو كان عنده شجر يثمر